بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نستأنف الدرس في قراءة صحيح البخاري مع شيخنا أحمد السبيعي حفظه الله تعالى في يوم 23 من جماد الآخرة لسنة 36 و400 وألف، الموافق 13 من شهر إبريل لسنة 15 و2000. فليتفضل الشيخ مشكورا.
الحمد لله والصلاة
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.
هذا الحديث الثاني من أحاديث هذا الكتاب الذي ابتدأ به الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث أنه ابتدأ كتابه كيف كان بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي. وقد تكلمنا فيما يتعلق في حسن استهلال المصنف رحمه الله تعالى بهذا المعنى، وذلك أن الدين إذا كان ديناً يتدين به أو يتدين به لله عز وجل، فالدين يفتقر إلى شيء يكون من الله لعباده، يعني لا يكون دين ثم لا يكون بين الله وبين عباده شيء يتدينون للرب تبارك وتعالى به. فلو أن الدين كان إلهاماً محضاً وكان فقط كما تهدى العجماوات وكما تهدى البهائم، لأن أيضاً البهائم والعجماوات لهم هداية بحسبهم، كما قال الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لكن الهداية الدين هداية أخرى، فهي هداية علم وإرشاد، وهداية العلم والإرشاد مبنية على الوحي. إذن فلا بد من وحي، لا بد من وحي. الوحي في لغة العرب هو الإخبار بخفة وخفاء، بسرعة وخفاء، هذا هو الوحي. الوحي في الشرع يراد به أنه رسالة الله عز وجل المنزلة على من يصطفيه الله جل وعلا من بين المخلوقين بالنبوة، ثم يتنزل بها جبريل عليه السلام، لأن جبريل عليه السلام من مهمته من وظيفته الله جل وعلا التي جعلها له، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء قدرا، وحكمة الله عز وجل في كل خلقه كذلك. فجبريل هو الموكل بالوحي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل جبريل عليه السلام. ولذلك لما سأل عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو موجود في كتب النصارى اليوم على التحريف الذي فيها، لما سأل عيسى جبريل قال: هل ستنزل بعدي؟ فقال له: نعم. فدل على أنه سينزل إلى نبي آخر بعد عيسى عليه الصلاة والسلام. فالوحي هذا لا بد منه، هو أساس الدين. إذن فالوحي هو ما يأتي به جبريل عليه السلام من رسالة الله تبارك وتعالى لعباده. إذن فمن أراد التدين ما الذي يحتاج إليه؟ من أراد التدين الصادق الحق ما الذي يحتاج إليه؟ يحتاج إلى شيئين تقدم أحدهما، شرحناه في حديث إنما الأعمال بالنيات، وبينا مناسبة هذا الحديث للباب، وقلنا أن هناك مثل ما قال ربنا تبارك وتعالى: نور على نور. إذن هناك نورين: نور الفطرة التي لم تدنس بشيء ولم تغير ولم تحول، ثم النور الذي يأتي من الله عز وجل. وأي نور؟ هو الوحي. وأوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أي هداية يهديها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هداية توضيح هذا الوحي. وسيأتي معنا ما كان يجده النبي صلى الله عليه وسلم من المشقة في تلقي هذا الوحي، وما كان يعالجه من شدة حتى يحفظه ولا يتفلت عليه، سيأتي هذا. فالمقصود أنه لابد من أن يكون أمر الدين مرتباً في عقل المسلم ترتيباً صحيحاً، وهذا الترتيب ستحتاج إليه في ابتداء أمرك إلى انتهائه، لأنك إن غفلت عن هذين النورين في بناء دينك فسيدخل عليك الشيطان. الشيطان حاول مراراً وتكراراً أن يدخل إلى الوحي يضيف فيه شيئاً أو يصنع شيئاً، لكن الله تبارك وتعالى حمى الوحي، حمى الوحي من أن يكون منه شيء يصنعه الشيطان. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. إذن فهذا الباب هو باب يحتاج إليه في كل وقت وحين، لأن ما سيأتي من بعده من الإيمان والعلم سيبنى على هذا الأمر. فمن أراد أن ينتفع بالوحي ماذا عليه؟ عليه أن يطهر باطنه وأن يزكي نفسه بهذا الوحي، حتى يكون عنده النية الصالحة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أي سوء قصد، أي اتباع للهوى، فإنه يؤثر في تلقي الدين. لماذا؟ لأن أي سوء قصد وأي اتباع للهوى ماذا يصنع؟ يضع بينك وبين الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى حاجزا، يضع بينك وبين الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى حاجزا. كيف؟ هذا له صور كثيرة، ولكن المهم هنا في هذا السياق، المهم هنا في هذا السياق أن يكون للنفس حظ من العبد في تدينه، بمعنى أنه لا يحقق قول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا يحقق قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالوحي هذا الذي يأتي به الله عز وجل عن طريق جبريل عليه السلام ينبغي أن يبنى عليه التدين في الابتداء والانتهاء، يعني بمعنى أنه ما لا يمكن أن يكون تدين صحيح بعيد عن رحاب هذا الوحي. أي غفلة عن هذا الوحي، أي بعد عن هذا الوحي، أي تدين أو معنى تأخذه دون أن تعرف الدليل والحجة عليه من هذا الوحي، فهذا معناها أنك بعدت عن الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى. طبعا المعاني المتعلقة بهذا الأمر عظيمة، وأنا لا أريد يعني أن أخذكم بعيدا عما تتشوفون له من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكني أعتقد جازما أنه ينبغي أن نفتح قلوبنا لله صادقين في أمر التدين عموما وفي العلم خصوصا، إذا كنا نريد أن الله عز وجل ينفعنا. أما إذا كان طلبنا للعلم تحت معنى قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر، فهنا هذه هي الطامة الكبرى. لو أنك عكفت هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون كلام الله عز وجل، فتجدهم يقرؤون 10 آيات كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله لا يتجاوزوهن إلى غيرهن حتى يحكموا هذه 10 آيات. هذا هدي من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم. فلا تأخذ الطالب شهوة العلم وتأخذه قطع الأشواط فيه عن الانتفاع. قليل من العلم تنتفع به خير لك من كثير قد يكون لك فتنة عياذا بالله تبارك وتعالى. أتى المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث هنا فقال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي أبو محمد أثبت الناس في الموطأ قال: أخبرنا مالك الإمام المشهور أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، توفي 79 للهجرة، عن هشام بن عروة المخزومي رحمه الله تعالى عن أبيه عروة عن عائشة أم المؤمنين، وسميت بأم المؤمنين كما لا يخفاكم لأن الله عز وجل سمى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن أمهاتنا، فقال الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم، أي أنهن كأمهاتهم في الاحترام والتوقير والتعظيم، وأنهن كذلك يحرمن على سائر الرجال بعد رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أفقه نساء هذه الأمة، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي التي حفظت لنا باطن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحواله التي تخفى على سائر الرجال، فأدت شطر السنة، وهي من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية للأحاديث. عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أحب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. فقالت أن الحارث ابن هشام، وهو أخو أبو جهل، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن الوحي نفسه ولا على عن من يأتيه بالوحي، وإنما يسأله كيف يأتيك. فهذا فيه ما سبق ذكره مرارا وتكرارا من أن كل باعث علمي صحيح وكل مقتضى في التفكر والتدبر لكلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجول في عقل المسلم يوجد المقتضى لأن يسأل، فإنك ستجد أنه قد سبقك إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تفقه في هذا المعنى جيدا. فقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم 14 مسألة في القرآن رضي الله عنهم وارضاهم، أما في السنة فكثير. فكل ما يقتضي التدبر، أعني المعاني التي تقتضي الاستنباط، لا ما نحتاج إليه اليوم من تفسير الغريب لعجمتنا، فهذا أمر آخر. لكن المقتضيات العلمية الشرعية للسؤال عن معاني كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم تجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبقوا الأمة في السؤال. فلذلك ما ينبغي للعبد الناسك الصادق المتبع المعظم لله، ما ينبغي له بحجة أنه يتفقه في الدين أن يطلق لعقله العنان في التفكر كما يهوى ويشاء. فهذا مع المعذرة، لأني أعلم أن هذا الكلام يجرح الكثيرين في هذا الزمن، فأقول أن هذا النوع هو عين الجهل. هذا جهل، أعني أن الإنسان يسترسل بعقله بعيدا عن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة، فإن هذا نقص في العلم ونوع من الجهل. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، والذي قتل استشهد في فتوح الشام رضي الله عنه وأرضاه، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيه الوحي، فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بل هو كذلك علم مراده من سؤاله، لأن نحن نعلم أن الوحي الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي يأتي على أنحاء، فمنها الرؤية الصادقة، ومنها الإلهام، ومنها أيضا أن يتمثل له الملك رجلا، ومنها أيضا ما حصل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين أسري به وعرج به بعد ذلك، فكلم الله عز وجل كفاحا بلا واسطة، سمع كلام الله مثل ما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، لكنه يعلم مراد الصحابي في سؤاله، فجاء الجواب ملائما ومناسبا لبغية هذا الصحابي، فقال صلى الله عليه وسلم: أحيانا، وأحيانا جمع حين وهي البرهة من الوقت، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. الصلصلة هي صوت وقع الحديد بعضه على بعض. الصلصلة هي صوت وقع الحديد بعضه على بعض، ثم استعملت بعد ذلك في كل يعني صوت يكون شديدا. الجرس المعروف الذي يعلق في الدواب، وما زال يسمى عند المسلمين بالجرس. والجرس هذا صلصلة الجرس، يعني أن هذا الصوت يكون فيه قوة وفيه طنين، فيه صفتين: القوة والطنين. ولذلك تتعدد أوصافه، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتنزل عليه الوحي، نقلوا صفة هذا الصوت على أنحاء، لكن جماع هذه الأنحاء ما هو موجود عندك هنا في هذا الحديث الجامع في هذا الأمر. فقال: يأتيني مثل صلصلة الجرس، يقول: وهو أشده علي. فمفهومه أن كل الوحي الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيه شدة، لكن هذا أشده، وهو أشده علي، فيفصم عني الفصم القطع. ومنه قول الله تعالى: لن فصام، لا فصام لها. فالفصم القطع، يقول، وهنا قد ضبط على وجوه: فيفصم عني، وفي بعض الروايات: فيفصم عني. وقد وعيت عنه ما قال، وذلك كما سيأتي، هذا هنا في نهاية المطاف، لأن سيأتي معنا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول الأمر يجد شدة فوق الشدة من جهة ماذا؟ من جهة شدة الوحي الذي يأتيه وشدة معالجته لحفظه حتى لا يتفلت منه. لكن بعد ذلك الله عز وجل أمنه وطمنه وبشره بأنه إذا نزل عليك الوحي لا تعالجه، فإن علينا جمعه وقرآنه كما سيأتي، فلا يوجد داعي. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم على ما انتهى من أمره صلى الله عليه وسلم: وقد وعيت عنه ما قال، يعني وعيت أي عقلت، فمعناها أنه ليس فقط أنه حفظه، بل حفظه وعلم معناه، حفظه وعلم معناه كما سيأتي إن شاء الله. وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها، وانتبه، في الصحيح وفي كتب الحديث عموما إذا جاء عندك إسناد ثم رأيت المصنف بعد ذلك نقل عن صاحب الحديث قولا دون عطف، فمعنى هذا أنه بنفس الإسناد السابق. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الوحي ثقيل، كلام الله عز وجل، والمتنزل به جبريل عليه السلام. ولذلك لما الله عز وجل اصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم لرسالته لم يجعله كهيئتنا، لم يجعله كهيئتنا، يعني من ناحية القوة ومن ناحية غير ذلك. وكما سيأتي معك أنه كان قبل أن ينزل عليه الوحي يذهب إلى غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى ذكاء نفسه وتعلقه بمولاه ورغبته في عبادته وصفاء فطرته أنه يقصد إلى التعبد لا عرضا ولا أحيانا، لا، يذهب ليالي يتفرغ للتعبد وليس لم ينزل عليه واحد، ثم يرجع يتزود لمثلها. أي نفس زاكية، أي قلب طاهر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختاره الله عز وجل للرسالة حتى يكون سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فكان ينزل عليه الوحي فيجد شدة صلى الله عليه وسلم، كان يجد شدة عظيمة صلى الله عليه وسلم، حتى أن جبينه يتفصد، والفصد هو قطع العرق لإسالة الدم، فهذا يدل على سيلان العرق من جبينه صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد، وكأنما يكون اليوم شديد الحر من شدة ما يعاني صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي عليه، وهو أول نزوله وأثناء نزوله وبعد نزوله، وهو صلى الله عليه وسلم حواسه كلها على أشدها وأقوى ما تكون. فإن هذه الحال التي تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم هي نزول الوحي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عمي فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره.
هنا رحمه الله تعالى أتى بهذا الحديث، وفيه من معاني الأحاديث السابقة وزيادة، حيث أن في هذا الحديث بيان ابتداء الوحي، وأنه كان يكون في الرؤى الصالحة التي يراها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقع كفلق الصبح، فكان هذا أول أمر الوحي، وأن رؤيا الأنبياء حق. فيقول رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن بكير، وهو قد نسب إلى جده واسمه يحيى ابن يحيى، قال: حدثنا الليث، وهو الفقيه المصري المشهور الإمام الليث بن سعد الفهمي رحمه الله تعالى، عن عقيل عن ابن شهاب الإمام أبو بكر الزهري الإمام العظيم المشهور، عن عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتشوق ويتشوف إلى أمر يزيده إيماناً ويقيناً، وهذا الأمر، أعني هذه الصفة، صفة التخلي وطلب الخلوة، أمر من حيث العموم، من حيث العموم صحيح في أصله، يعني بمعنى أن كل متعبد صادق، كل صاحب إيمان يحب أن يكون له خلوة مع ربه تبارك وتعالى، إلا أن هذه الخلوة التي هي محببة لمن كان عنده إيمان قد جاءت أحكامها مفصلة في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا لما كان يتخلى لم يكن عنده وحي ولم يكن عنده أحكام، لكن بعد الوحي والأحكام، بعد نزول الوحي هنا هذا المقام، لا يأتي آتي فيقول: أنا أأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأريد أن أصنع مثل فعله فأتخلى. لا، نقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع ذلك بعد إذ نزل عليه الوحي. هل النبي صلى الله عليه وسلم
صنع هذا الفعل بعد إذ نزل عليه الوحي؟ لا، لم يصنع هذا الأمر صلى الله عليه وسلم، إنما صنعه لأنه لم يكن عنده وحي وهو يريد أن يتعبد فكان يتخلى، لكن بعد نزول الوحي ونزول الأحكام الخلوة والعزلة لها أحكامها المفصلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها تفصيل أحكام مفصلة. وإن كان من حيث الجملة كما يقول يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا بد للعبد أن يكون له ساعة يخلو بها بربه يناجيه ويدعوه ويسأله، فهذا أمر لا بد منه. لكن هذه الخلوة المشروعة من الممكن أن تكون في سجود الإنسان، فالمقصود يعني نريد قطعة دابرة من يحتج بمثل هذا على أنه لأن المسلمين قد بلوا والإسلام قد بلي بأقوام أخذوا من الهنادك ومن البوذية الذين يسميهم أهل العلم البودية، فأخذوا أنواعاً من التخلي ثم صاروا يفتشون في الوحي عما يمكن أن يعزز أو ينصر ما ذهبوا إليه فيجدون مثل هذا فيحتجون به. لا، لا يؤتى بخلوة وهيام البوذية والهندوكية وما أشبه ذلك في الصحاري والقفار وغير ذلك ثم تلصق في الإسلام. لا، هذا أمر فعل في وقت ما ونسخ وانتهى. ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، يتحنث فيه بنفس معنى يتحنث أي يتبع الحنيفية أي يخلص الدين لله، لأن الحنيفة في اللغة يطلق في أصله على ميلان يكون في الرجل، الرجل التي فيها اعوجاج يقال فيها حنف، ومنه سمي الأحنف أحنفا. هذا الميلان المراد به الميلان إلى الله عز وجل بالإخلاص والطاعة، هذه حنيفية ملة إبراهيم. وكثيرا ما تبدل العرب الثاء فاء، هذا كثير حتى في اللهجات اليوم، ثلج ثلج وهكذا. فيتحنث فيه، وقيل فيتحنث أي أنه يتطهر من الحنث الذي هو الذنب، فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. هذا من كلام الزهري رحمه الله تعالى، هذه العبارة هنا ليست من الحديث، وهو الذي يسميه علماء الحديث بالمدرج، وهو الذي يسميه علماء الحديث بالمدرج أي أن يدرج مع الحديث كلاما يراد به إما التفسير، فهذا ينبغي أن ينتبه له. قال: وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، يعني يرجع إليهم، ويتزود لذلك يعني يأخذ زادا يمكنه من المكث لمثلها، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق. هنا أطلق الحق على جبريل عليه السلام لأنه أتاه بالحق ولأنه أتاه بالوحي الذي هو الحق، حتى جاءه الحق وجاءته النبوة، جاءته النبوة صلى الله عليه وسلم، فصار نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، أمره بالقراءة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا بقارئ. وما هنا النافية، ليست ما استفهامية هنا، يعني ليس معناها ما أنا بقارئ ماذا أقرأ، لا، هنا نافية بدليل أن الباء التي جاءت لقارئ ما أنا بقارئ، فهذه لا تدخل في هذا السياق إلا إذا كانت ما نافية. ما أنا بقارئ يعني لن أقرأ، وذلك لأنه كان صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قد أدركه الفزع والخوف صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني أنه ضمه إليه وعصره وغطسه، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني. وكل هذا يحدث به صلى الله عليه وسلم وهو في تمام من حضور ذهنه ورجاحة عقله وقوة قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. فورود الواردات وورود الأشياء لا تجعل العقل يزول ولا تجعل القلب يشرد، ولكن قد يدرك الإنسان شيء من المخاوف أو أشياء، فهذا لا يعني أنه قد خرج عقله أو خرج من، لا، إنما الأمر كما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فأنزل الله تبارك وتعالى الوحي، وهذا من أول كلام ربنا تبارك وتعالى الذي بلغه جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا أول كلمات الرب عز وجل التي أنزلت إلى هذه الأرض الفانية على نبينا صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك. فحتى قراءتك فيما أدلي إليك مما تقرأه لن تستطيع أن تقرأه إلا إذا استعنت بالله، فما تتجشمه من القراءة لابد وأنك تتبرك باسم الله وتستعين بالله حال قراءتك. فكل شيء من أمر الدين ممتزج لا محالة بالعبودية لله، من طلب العلم إلى غير ذلك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وستأتي الآيات في التفسير إن شاء الله. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رجع بهذه الآيات وبهذا الأمر العظيم الذي أنزل فيه الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، وكما سيأتي يعني في آخر الحديث في رواية يونس ومعمر وبوادره، لفظة أخرى، هنا يرجف فؤاده، هناك بوادره. البادرة، بوادر جمع بادرة، والبادرة ما يكون بين الكتف والعنق، هذا العرق الذي هنا والذي يضطرب حين ينفعل الإنسان جدا. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، والتي ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معه صلى الله عليه وسلم نعم المعينة، حتى بشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، أو كما جاء في الحديث. وماتت رضي الله عنها وأرضاها ولما تفرض الصلاة، ماتت ولما تفرض الصلاة رضي الله عنها وأرضاها، فدخل عليها فقال: زملوني زملوني. والتزميل هو أن يلف الغطاء أو اللحاف أو الإزار على الإنسان، أن يلف نفسه فيه. ومنه قول امرؤ القيس: كأن ثبيرا في عرانين وبله، كبير أناس في بجاد مزملي. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر. وانظر إلى عقل خديجة حين قال زملوني، ما قالت ما شأنك، ماذا تريد، لا، لبت طلبته وزملت وأعطته ما يريد حتى هدأ صلى الله عليه وآله وسلم وذهب عنه الروع الذي هو الخوف. فانظر إلى عقلها رضي الله عنه وارضاه. ثم هو بعد ذلك قص لها صلى الله عليه وسلم ما جرى له، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، ثم قال: لقد خشيت على نفسي، يعني خشيت الموت. فقالت خديجة رضي الله عنها: وخذ هذه أخرى من كمال عقل هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها ومن عظيم شأنها، فانظر ماذا تقول. تقول: قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله. جزمت بأنه لا يكون عليك شر. طيب، من أين لك أنه لا يكون على نبينا صلى الله عليه وسلم شر؟ انظر، قالت: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا. لماذا؟ إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل، يعني العاجز تعينه، وتكسب المعدوم. وهذا تكسب المعدوم، أي كانت العرب خاصة قريش تتمدح بالمكاسب، فكان الرجل إذا كسب يعتبر هذا ممدحة. فإذا كان الناس حين ينالون الفوائد يعتبرون هذا ممدحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ممدحته أن يدرك معدوما فيعينه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هو يكسب ماذا؟ كسبه أن يجد معدوما فيكسبه ويعطيه. وقال بعض أهل العلم: تكسب المعدوم، أي المال الذي يكون بالنسبة لغيرك معدوما لا يستطيعون أن ينالوه، أنت تكسبه. فجعلت ذلك من ممدحته صلى الله عليه وسلم ومن صفته، وتقري الضيف. ثم ذكرت عبارة واحدة شملت هذا كله، فقالت: وتعين على نوائب الحق. فاستدلت بكريم صفات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شمائله الشريفة على أن مثله لا يمكن أن يخذله الله، ولا يمكن أن الله عز وجل يخزيه، بل إن الله عز وجل، وهذا يعني فيه أن مناسبة الصفات والأقوال والأفعال لمقتضيات المقادير شرعا وعقلا. قال: فانطلقت به خديجة، أي صحبته، باء هنا المصاحبة، أي أخذته وذهبت به إلى ابن عم لها وهو ورقة، حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان من شأنه أنه لم يقع في الشرك، وكان ينأى بنفسه عن الشرك، وكان يفر إلى البلادين ويذهب إلى الشام ونحوها هو مع عمرو المخزومي، فكان من شأن عمرو أنه تحنف. أما ورقة رحمه الله تعالى فإنه رأى أن أقرب شيء للدين الحق النصرانية التي لم تمزج بالإشراك، فصار إليها، ثم أخذ يكتب الكتاب بالعبرانية. وفي الحقيقة أن الروايات الأخرى دلت على أنه يحسن الكتابة بالعربية والعبرانية كذلك، وكان الذين يكتبون ويحسنون الكتابة في العربي قليل، لأن العرب أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. فالمقصود وكان أمرا امرئا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس، يعني السر، يقال لصاحب السر ناموسا، والمراد به هنا جبريل عليه السلام، والمراد به نزول جبريل بالوحي. فقال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. علم ورقة أن هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو بعينه ما جاء موسى من قبل. ثم قال رحمه الله تعالى: يا ليتني فيها جذعا. والجذع هو صغير الضأن، يعني يا ليتني كنت صغيرا حين تبعث حتى أكون معك، أكون حيا. يقول: يا ليتني فيها جذعا. قال أهل العلم: فيه جواز تمني الخير، وهذا فيه أدلة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتمني الخير العظيم يتمناه الإنسان لنفسه هذا لا بأس به، بل هذا أمر مطلوب، يدل على تعلق القلب بالأمور الشريفة، وأن همته تتطلع إلى الخير. فما في بأس أن الإنسان يحدث نفسه: أنني إن شاء الله سأحفظ كتاب الله عز وجل، يحدث نفسه بذلك ويتمناه، يتمنى الخير. لكن لا يكون في فرق بين الأمنية المشروعة والأمنية الخيالية الممنوعة. فالأمنية المشروعة هي ما بعثت على مزيد من العمل، وعلى مزيد من الترقي، وعلى مزيد من التقرب إلى الله عز وجل. أما الأماني بمعنى الخيالات فهذه التي قيل فيها: بحر الأماني لا ساحل له، وهذا بضاعة المفاليس. يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فورقة رحمه الله تعالى ليس فقط عنده علم بالناموس وصفة الناموس وصفة الوحي للأنبياء، بل عنده علم بما يحدثه الوحي من تفرق بين الناس ومعاداة بين من يتبعون هذا الوحي وبين من يتركونه. فهو يعرف الحق ويعرف لوازمه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذ يخرجك قومك، لأنه يعلم أن قومه على الشرك، وهو بنفسه لم يكن على دينهم، قد ترك دينه. يقول: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فإذا هذه صفة ماذا؟ هذه صفة الحق وصفة أهل الحق، لأنه ليس كل الناس يريدون الحق وليس كل الناس يريدون اتباع الحق. فماذا يصنع بمن كفر بالحق أو رده أو اتبع هواه؟ ماذا يصنع بهؤلاء؟ لا بد من
بس أكمل النقطة هذه.
فأقول: لا بد في الحق، يعني لا بد في الحق من حصول بغض وحب وموالاة ومعادات. هذه ما يمكن أن يكون دين من غير هذه الأشياء. يعني من أراد دينا وجرده من هذه الأشياء ليبحث عن دين غير دين الكتاب والسنة، يبحث عن دين هو يحدثه. قد يكون للحديث بقية، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.